أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم مبادرة لا لقهر النساء تسلم مذكرة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتطالب بحماية النساء من العقوبات غير الإنسانية. ومدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بإقليم النيل الأزرق المهندس عز الدين علي سليمان يتحدث عن مجمل الأوضاع في إقليم النيل الأزرق، وأيضا استطلاع للإعلاميين حول الدستور الانتقالي من ورشة المتطلبات الأساسية لضمان نجاح المسار الانتخابي بولاية جنوب دارفور. ونختم جولة السودان من منطقة ملاحة رواي بمحلية جبيد بولاية البحر الأحمر، والتي تحتجز شاحنات الملح المتجهة إلى بور سودان والخرطوم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا أمين.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر عام 2022. كيانات نسوية تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمناهضة عقوبة الرجم والانتهاكات ضد النساء، وتنديدا بالحكم الصادر في مواجهة امرأة في كوستي بالرجم. لجنة أطباء السودان المركزية تحصر 74 حالة إصابة في مليونية 13 سبتمبر، من بينها حالة دهس لطفلة وأربع حالة إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 45 متظاهرا من بينهم أربع فتيات في مليونية 13 سبتمبر في حراسة القسم الشمالي وسط الخرطوم، وفتح بلاغات بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة. نقابة الصحفيين تدين إصابة الصحفي عمر أبراهيم هنري واقتياد الصحفية أميرة صالح قسرا إلى قسم شرطة الخرطوم شمال أثناء تغطية مواكب 13 سبتمبر. منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر تصف الإفراج عن الضابط المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد شكور بأنه ذبح للعدالة وآخر مسمار في نعش الدولة. حزب الأمة القومي يدين بشدة الانتهاكات والعنف المفرط في مواجهة مليونية 13 سبتمبر. لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي ترحب بمشروع الدستور الانتقالي وتؤكد أنه يمكن أن يساعد في بناء حكم مدني جديد بعد انقلاب 25 أكتوبر. الحزب الشيوعي لجنة تسيير نقابة المحامين غير مخولة لإصدار وثيقة دستور ويشير الاستقالات في صفوف اللجنة. منظمة لا لقهر النساء ترفض مشروع الدستور الانتقالي وتدعو لدمج مواثيق لجان المقاومة في ميثاق واحد لتحديد كيف يحكم السودان. الحزب الشيوعي يوجه انتقادات إحاطة فولكر لمجلس الأمن ويقول إنها تجاوزت عمدا الإشارة إلى لجان المقاومة وقوى التغيير الجذري والإضرابات. استمرار توتر الأوضاع في أبو زود بولاية غرب كردفان وموجة نزوح كبيرة إلى خارج المحلية والولاية. الآلية المشتركة لفض النزاع القبلي بين الحمر والمسيرية في الخرطوم تتفق على وقف الحرب والتصعيد في مناطق النزاع من خلال خطوات إجرائية. حكومة النيل الأزرق تتوقع تأثر الموسم الزراعي جراء الأحداث وارتفاع عدد النازحين داخل وخارج الإقليم إلى 66,000. إغلاق طريق شلاتين وبورسودان أمام شاحنات الملح لأكثر من أسبوع بسبب نزاعات قبلية حول ملكية ملاحة ووالي الولاية يشكل لجنة لترسيم الحدود. كيان غاضب بلا حدود يكشف عن دخول المعتقل حسام الصياد في إضراب عن الطعام داخل سجن الهدى ويعلن عن موكب الغضب الشعبي يوم الخميس. وفاة امرأة وظهور ثلاث حالات مؤكدة لالتهاب الكبد الوبائي النمط A وثلاث حالات لحمى الضنك بمنطقة أبو زريقة التابعة لمحلية دار السلام بشمال دارفور.
نفذت مبادرة لا لقهر النساء ووقفة احتجاجية اليوم أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسلمت مذكرة للمفوض تطالب بحماية النساء من العقوبات غير الإنسانية، وذلك على خلفية إصدار محكمة بكوستي حكم الإعدام رجما على إحدى النساء. على هذه الخلفية تحدثنا للأستاذة أميرة عثمان رئيس مبادرة لا لقهر النساء. مرحبا أستاذة.
المفوضية كانت وقفة احتجاجية مرافضة ورافضة للحكم بالرجم على فتاة ذاتية بكوستي.
نعم، الجديد شنو المرة دي في الحاجة؟ يعني القضية حركوها أو يعني في
ما في جديد غير إنه صدر حكم يعني آخر على امرأة سودانية بالرجم عقوبة الزنا، ونحن أصلاً سامة شوية وكفطرة إنسانية بنرفض عقوبة الرجم من حيث المبدأ، يعني المفروض تلغى من القانون السوداني لأنها ما عندها أي سند لا في شريعة ولا في واقع إنساني ولا في فطرة إنسانية سليمة. يعني جزء من يعني من التعذيب يعني حاجة فوق الوصف وتقبل الفطرة الإنسانية الحالية، يعني غير إن هي أصلا لم ينص عليها نص قرآن صريح، وبالإضافة لأن هي يعني القارئ للحاجات بيكتشف إن هي لم تصدر أبدا في حق رجل في السودان. يعني صيغة الفكرة بس ممكن يكون صدرت على مدى 5 أو 6 حالات لكن هي لم تنفذ فعليا، لكن كلها كانت في حق النساء، وكان لما الزنا هو خاص بالنساء فقط، يعني عشان إنه كان في رجال يعني قياديين في المؤتمر الوطني وفي الحكومة السابقة، وتمت يعني فضائحهم كانت نازلة حتى على السوشيال ميديا ومثبتة بفيديوز وموثقة في الأجسام بتاعت البوليس، ومتزوجين 4 نساء وبرضه لم يحكموا بالرجم. يعني فده بإضافة لأنه هو بيدين لأنه الحكم بتاع الرجم هو حكم يستهدف القهر بتاع النساء يعني، لكن الأساس والمبدأ اللي احنا بنعتمد عليه هو إلقاء عقوبة الرجم أصلا كعقوبة من الأساس على النساء أو على الرجال، يعني لأنها عقوبة غير إنسانية، يعني خاصة لكل المواثيق والمعاهدات والفطرة الإنسانية أصلا السليمة. يعني
نبقى في مبادرة لا لقهر النساء، حيث اقترحت الوثيقة الدستورية المقترحة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تمثيل النساء بنسبة متساوية مع الرجال في مؤسسات الحكومة الانتقالية. طلبنا من الأستاذ أمير عثمان رئيس مبادرة لا لقهر النساء التعليق على مقترح الوثيقة وعلى نصيب النساء. مرحبا أستاذة.
الوثيقة الآن الدستورية المعيبة دي بتدي الحق لمجلس الوزراء مجتمع مع مجلس السيادة لأنه هو يقوم مقام المجلس.
أيوة نعم نعم أيوة 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 صح كلامك.
ودي هما شرعوا بها صراحة كثير من المواد عشان تخدم مصالحهم في الفترة السابقة، بس
نعم نعم نعم
مصالحهم ومصالح العسكر بكل الرفع الدعم وكل الحاجات اللي كانت ضد مصالح الشعب السوداني صراحة.
ومن الخرطوم نتجه إلى إقليم النيل الأزرق والذي شهد مؤخر تجدد للصراع القبلي بين قبائل الهمج وقبائل الهوسة، وشهد الإقليم موجات نزوح لأبناء الهوسة داخليا وخارج الإقليم في ولاية سنار والولايات المجاورة، وأيضا شهدت المنطقة عودة للاجئين من دولة جنوب السودان ومن دولة أثيوبيا في 4 محليات بالإقليم. وهل يتأثر الموسم الزراعي بموجة النزوح؟ حول مجمل الأوضاع في إقليم النيل الأزرق استضفنا المهندس عز الدين علي سليمان وسألناه عن آخر التطورات في الإقليم. مرحبا باش مهندس.
طيب نحن بالنسبة لنا في اللجنة العليا للطوارئ، أنا كرئيس هذه اللجنة، تعاملنا مع الأحداث الأولى، يمكن نلعب مع محاور كثيرة، عندنا أولويات، أيضا أولوياتنا يمكن النازحين الموجودين في المعسكرات، ذات عندنا مجموعات مستضافة، والتأثر بالنسبة لنا كان في 4 محليات أو محافظات، جسان والماحي والتمادين والصيري، وأيضا هناك مجموعة من المتأثرين يعني نزحوا خارج الأقليم في الفترة دي. برضو نحن على تواصل، رسلنا أتيام لبعض الولايات، في ولايات ما وصلنا هم موجودين في ولايات مختلفة، أكبر عدد يمكن موجود في ولاية سنار.
نعم.
في أعداد في النيل الأبيض، في ناس في الجزيرة وفي شمال كردان وفي الغار وفي جسلة البحر الأحمر في الخرطوم. نحن عندنا العام مع الأولويات، لكن أولوياتنا الأولى بالنسبة لنا كانوا الناس المجيون في معسكرة، وكان حوالي 10 معسكر. بعد تغلطوا عملنا دمج بعض المعسكرات، بيجوا 8 معسكرات. الفترة الأخيرة برضو حصل يمكن كان تجدد لبعض في بعض المناطق لجدد عمال العنف، يمكن أنتوا كان في تواصل بضرة راديو دبنجة تصبتوا عليه.
نعم.
يخلت برضو مجموعة من اللاجئين وجيز المعسكرات حصل لهم تحرك، وأيضا لولايات ثانية ولداخل الإقليم برضو في مناطق مختلفة. تغلط العدد برضو الموجود تاع المعسكرات من 8 لـ4 معسكر.
نعم.
لكن برضو كانت عندنا معسكرات ثانية في الريف الشمالي قبل المجيين داخل الإقليم. نحن برضو حركنا الغطاء بتاع عون الإنساني عبر المفوضية، وعملت لجنة مشتركة للطوارئ الإنسانية، واللجنة اللي فيها وكالات الأمم المتحدة، فيها منظمات دولية، فيها شركاء وطنيين، هم الآن على استعداد للتدخل. حصل تحريك للجنة دي. أول شغل لهم ده ما كان بيكون التدخل فردي، لكن المرة دي شغل عبر هذه اللجنة. اللجنة دي فيها مجموعة قطاعات، فيها قطاع بتاع الصحة، في القطاع بتاع الوش، في القطاع بتاع الفود سيكيورتي، في القطاع بتاع الحماية.
نعم.
القطاعات دي كلها بتعمل منسجمة، أي زول بيشوف الحاجة اللي بتليه بيتدخل فيها يعني.
نعم.
اللجنة تحركت يوم الخميس، عملت شغل ومسح استثمار في الريف الشمالي في محافظة الدمازين، في أعداد كبيرة من الناس موجودين هناك. وأيضا يوم السبت الماضي تحركت ووصلت برضو محافظة الرصيرس، حي الجنوبي، يمكن من الأحياء كانت فعلا متأثرة بالأحداث في درة الوقت. وفي نفس اليوم يوم السبت يمكن اللجنة تواصلت أو محافظة الدرماح في منطقة مدرسة وفي مجموعة من القرى للدفع الشرعية للنيل الأزرق. دي يمكن جهودنا نحن شغالين في إطار الآن برضو من خلال التغطي، من خلال التقارير الواردة إلينا، يمكن هنالك يعني فجوة غذائية موجودة، وتباحثنا مع السيد الحاكم وتم إعلان الفجوة الغذائية في الإقليم، وعلى أساسها برضو كان التدخل مستمر.
نعم.
من خلال المنظمات.
نعم. الفجوة الغذائية دي في أي مناطق؟ في كل الإقليم ولا في مناطق الشهيدة؟
كل محافظة الإقليم، كل محافظة الإقليم.
نعم. عدد النازحين كم داخل الدمازين الآن، واللي نزحوا خارج الولاية لو عندك إحصاءات؟
داخليا وخارجيا حوالي 66 ألف المتأثرين، معظم المتأثرين. مع ذلك الأعداد تحت النزوح في ولاية سنار، في الولايات اللي ذكرت عليك قبل شوية، بالإضافة للناس داخل الإقليم، في مجموعات مستضعفة وفي مجموعات في المعسكرات.
في المعسكرات كم؟
في المعسكرات الآن حوالي 9 ألف.
نعم.
الموجودين في معسكرات مختلفة، الباقي مجتمعات مستضعفة بشكل تحت تجمعات صغيرة، وفي مستضعفة في عند أسر. والأعداد المتبقية يمكن زي المجموعات الموجودة خارج الإقليم، في ولاية سنار حوالي في 4 محافظات في مجموعة من المعسكرات، وفي النيل الأبيض برضو يجي معسكرات والباقيين مستضعفين، والولايات الأخرى مجموعات مستضعفة يعني.
أيضا أستاذ، يعني في اليومين الفاتوا ديل راجت في الوسائط الإعلامية إنه هنالك 100 متهم ديل تقريبا، حسب اللجنة اللي كونوها اللجنة لرصد الانتهاكات، يعني رصدت 100 متهم. هل الكلام ده حقيقي؟ إذا حقيقي يعني إلى أي مدى يعني يسهم في تحقيق العدالة؟
الرغم طبعا ده حسب التصريح بتاع اللجنة بتاعت التغطي، هنالك عدد 100 شخص متهمين، وده بيسهم بشكل كبير جدا في إنجاز أو إنفاذ القانون وقيادة حكم القانون. ضروري جدا، ومنذ الوهلة الأولى السيد الحاكم وحكومة الإقليم كانوا في كل تصريحاتهم وفي كل نقاشاتهم إنه لازم يسود مبدأ القانون، ضروري جدا إنه القانون يجرى مجراه يعني. دي يمكن ده كان برنامج ثابت ومتفق عليه وبالنسبة لنا في حكومة الإقليم، إنه مسألة القانون تمشي، بعد ذلك المصالحات ممكن تسير في الاتجاه الآخر يعني. بندعم الخط بتاع المصالحة، وفي نفس الوقت بندعم الحق بتاع إنفاذ العدالة. والله رسالتي الأخيرة برضو بقول إن إحنا عندنا برضو أعداد مقدرة من العائدين من اللجوء من دولة جنوب السودان ومن دولة إثيوبيا، الآن برضو بدأ يتقاطروا من فترة الصيف أو نهايات الصيف وإلى الآن فترة الخريف، برضو ممكن محتاجين لمساعدات عاجلة من ناشط الوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعني التوجه إلى النيل الأزرق أو تلقي التقارير الموجودة في الإقليم لهؤلاء العائلين. أيضا محتاجين لإعانة، محتاجين لإغاثة. أيضا هنالك أعداد كبيرة برضو من الناس الذين تأثروا بالسيول، يعني بالناشد أنه الجهات الداعمة والمساعدة أنها تتجه وتتفد إلى أدنى من الأزرق. والآن بواجه ثلاثة شرائح، شريحة الأولى المجموعة بتاعت المتأثرين بالأحداث، شريحة الثانية المتأثرين بالسيول والأمطار، شريحة الثالثة العائدين من اللجوء، خاصة أنه الإقليم خارج من فترة طويلة بتاع التحرير. الآن يعني الناس بيشهدوا فترة بتاع التوقيت في السلام، فترة بتاع الاستقرار، وبالمقابل أيضا المسألة بتاعة الترتيب وتوفيق أوضاع اللاجئين حتى أنه يعودوا عودة طبيعية مرتبة منسقة كما نص عليها اتفاق السلام. لكن في التأخير حاصل وفي بطء حاصل في تنفيذ البنود. نحن نفكر أنه في الفترة دي نحن مضطرين نتعامل مع الأعداد اللي بتصلنا من منطلق إنساني ومن منطلق يعني رعاية. نحن ترى على أعتقدنا هذه المسؤولية. نحن بنعمل مع مستوى عام إنساني مع الوكالات الموجودة هنا، لكن المسألة يعني نفكر أنه محتاجة لدفاع أكبر، محتاجة إلى توجيه بتاع جهود بالناشط المفوضية الاتحادية، توجيه الوكالات والمنظمات الدولية التي تمتلك إمكانات فيما تقدر تساعد الشرائح إن شاء الله.
أستاذ، بس سؤال الأخير، المناطق وين اللي شهدت عودة بعض اللاجئين؟ يعني أكثر المراكز إذا حابين يعني نوصل رسالتكم.
أيوة الرسالة تصل إن شاء الله أعطاكم. المناطق دي أول شيء محافظة باو.
نعم.
كل مناطق أو معظم مناطق هنالك يعني عودة طوعية كبيرة جدا في محافظة باو. المحافظة الثانية برضو محافظة الكرمك، هي برضو تشهد عودة طوعية، بالإضافة لمحافظة التضامن ومحافظة جيسان. يمكن دي أبرد المحافظات من جملة السبع محافظات، أبرد المحافظات المحافظات الأربعة دي الآن في عودة طوعية. بالإضافة لهنالك برضو أعداد اللي تصل إلى حضرة رئاسة الإقليم اللي هي محافظة التماجين.
والموسم الزراعي هل تأثر بالأحداث؟
قطعا بيكون في تأثر، لأنه معظم المكونات الموجودة في البلد دي تنتهي من مهنة الزراعة.
نعم.
لذلك التأثير موجود، يعني في تأثير، وما نقول هو تأثير بالغ، لكن في النهاية في تأثير بيحصل في قطاعات مختلفة غير الزراعة، أنشطة مختلفة. المكونات الهجرة الإقليم هي بتعمل في نشاطات متعددة، أي نشاط فقد عدد مقدر من الناس أكيد بتأثر. لكن احنا برضه بنقول برغم التأثر ده نتمنى إن الناس دي يعودوا في زمن وجيه. الأعداد الموجودة من المواطنين اللي بيعملوا في القطاع الزراعي من مكونات مختلفة أو من المكون الذي تأثر أو المكونين اللي تأثروا بالأحداث، أيضا يعني ناس تشيد حيلها وتجتهد تحاول تفيد النفس، لكن حتما يكون في تأثر طالما هنالك نجوم.
شكرا لك أستاذ، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
الله يرفيك، تسلم كثير، وشاكر ومقدر لراديو دبنجة.
نظمت منظمة جسر السلام بالتعاون مع منظمات العمل للصداقة والتنمية ومركز الطريق ومنظمة بيرلي للسلام والتنمية بولاية جنوب دارفور ورشة حول المتطلبات الأساسية لضمان نجاح المسار الانتخابي في المستقبل لعدد من الإعلاميين والصحفيين والإدارات الأهلية ولجان المقاومة بولايات شمال وجنوب وشرق دارفور. وتناولت الورشة التحديات ومتطلبات الانتخابات جولة السودان كانت هناك، واستطلعت عدد من الإعلاميين حول الورشة وحول الدستور الانتقالي الذي نظمته لجنة المحاميين السودانيين. فلنستمع إلى هذه الاستطلاعات.
محمد حسين آدم، رئيس المكتب التنفيذي لرابطة إعلامية وصحفي دارفور. بالتأكيد الصحافة والإعلام واحدة من المتطلبات الأساسية لضمان نجاح المسار الانتخابي مستقبلا، وتلعب وسائل الإعلام والعاملين في المهن الإعلامية والصحفيين دور كبير جدا في الاستحقاق الديمقراطي، المسار السياسي الديمقراطي بشكل عام. بالتأكيد في تحديات كبيرة جدا بتواجه وسائل الإعلام والعاملين، بالإضافة إلى البيئة والقوانين المصاحبة. نحن ورثنا تركة محطمة في البنى التحتية، أنا بتكلم هنا عن وسائل الإعلام في القطاع العام المملوكة للحكومة. بالتأكيد الإعلام هو في الأساس واحد من القطاعات الخدمية، شأنه شأن التعليم والصحة، ومن حق المواطن الحصول على هذه الخدمة بحكم أنه دافع للضرائب وممول للحكومة بشكل عام. في دارفور والمناطق الريفية والمتأثرة بالنزاعات يمثل الراديو واحد من أهم خصائص الجمهور، وبالتالي من المطلوبات الأساسية هو تقوية وزيادة رقعة البث الإذاعي، بجانب شمول التدريب للصحفيين والإعلاميين تعد الوثيقة أو مسودة الدستور الانتقالي اللي تم إعدادها من اللجنة التسييرية للمحامين واحدة من الخطوات المهمة التي أتت عقب ممكن انتهاكات كثيرة جرت بحق الوثيقة الدستورية، وتم انتهاكها أكثر من مرة وتعديلها حتى قبل انقلاب 25 أكتوبر. بعد انقلاب 25 أكتوبر من الواضح أنه تم تعليق نصوص وروح الوثيقة الدستورية، وعدد كبير جدا من القرارات التي يعني تم اتخذت عبر خلال الفترة الانتقالية في حكومتي حمدوك الأولى والثانية. بالتالي من المهم جدا على القوى السياسية والكيانات الثورية والمهنية أنه تنجز هذا الساكن والفراغ والانسداد السياسي الموجود الآن بتقديم بدائل واقعية ومطلوبة للمرحلة الجاية، خاصة فيما يتعلق بالمرحلة بتاعت التحول وصولا إلى تحول مدني ديمقراطي. وهذا لا يتم إلا بوجود دستور وبوجود سياسات بديلة وبوجود حتى ربما يعني إذا في أصلا في توافق، على الأقل يكون هنالك في حكومة ظل تكون مستعدة للتحول المرتقب. واقع الفضاء السياسي السوداني الحالي يؤكد أن هنالك يعني انسداد، والانسداد ده ما بيتسق مع التضحيات اللي بيقدموها السودانيين وصولا إلى دولة مدنية. بالتالي أنا أعتقد التوقيت اللي تم تقديمه هو توقيت مهم جدا، أتت في وقت مهم، وده واضح من ردود الأفعال الإيجابية حتى من قبل بعض الدوائر في المكون العسكري وبعض الدوائر التي كانت تدعم انقلاب 25 أكتوبر. بالتالي أنا أعتقد أن هناك فرصة مهمة جدا، وده أشار لها سيد فولكر في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن، وهي خطوة جيدة ومهمة للوصول للمضي قدما في طريق التحول الديمقراطي.
أنا أحمد أحمد موسى، صحفي شمال دارفور. أنا أفتكر أنه مشروع القانون أو مسودة القانون الصادر من اللجنة التسييرية لنخابة المحامين حول المشروع أو الدستور الانتقالي، في تقدير الشخصي مشروع ممكن يحقق جزء من تطلعات الشعب السوداني بعد مراجعة الوثيقة الدستورية وإدغال العديد من الفقرات حوله، وبالتالي ممكن يكون ده واحدة من معايير إعادة المسار الديمقراطي نحو قانون جديد أو دستور جديد يعيد الحكم المدني بشكل كبير. هذه النظرة الفاحصة لقضية الدستور الدائم ده بيخلينا نحن نتكلم عن حالة الفراغ الكبيرة تركت الوثيقة الدستورية في السودان بعد انقلاب 25، وبالتالي هذا الفراغ أنتج المساهمة الكبيرة لنخابة المحامين الديمقراطيين، والمجهود ده أنا في تقديري شخصي مجهود كبير يستحق الثناء والتقدير منهم هم كمحامين حريصين على المصلحة الأولى، وفي نفس الوقت حريصين على تقديم مسودة قانونية حقيقية أو دستور انتقالي حقيقي يعيد التوازن في الخارطة السياسية السودانية. أنا في تقدير الشخص إن إحنا كفاعلين وناشطين سياسيين وغيرهم بنفتكر إنه بالرغم الجهد الكبير اللي هم بذلوه نحن محتاجين نمشي معهم خطوات لقدام في إطار دعم هذه المسودة، وفي نفس الوقت مع إدخال بعض التعديلات والإصلاحات فيها إذا احتاج الناس لها، لكن فينا نفتكر أنه مساهمة قيمة وتستحق أنه الناس تعمل من خلاله على تعزيز خيم العدالة والمساواة وتحقيق التحول الديمقراطي المدني الكامل في السودان.
ونختم جولة السودان اليوم من منطقة ملاحة رواي التابعة لمحلية جبيت، والتي شهدت قفل للطرق في الأيام الماضية، والآن تحتجز شاحنات الملح المتجهة إلى مدينة بورسودان والخرطوم، وذلك للمطالبة بترسيم حدود المنطقة. جولة السودان التقت المواطن محمد موسى وتحدث لجولة السودان. مرحبا.
عندنا مشكلة بتاعت مسؤولية اجتماعية في ملاحة بتاعت رواية دي، في أطراف كده استلمتها وعملت نزاع بين قبائل. هنا هسه مطالبين رفعنا شكوى للوالي ووصلنا لمن الوالي، فلما يعني عمل لنا ترسيم حدود والمحلية تستلمها عن طريق المحلية بدل ما استلموها ناس في الورقة اللي رسلناه لكم موضح إنه في ناس دفعوها لزول في منطقة، خاصة المنطقة دي فيها نزاع.
طيب هسه الحاصل شنو؟ أنتم كان قفلتوا الطريق، هل مستمرين في قفل الطريق ولا الحاصل شنو؟
الطريق لا زال مقفول، قافلين المحتجزين الملح، لأنه أساسا هو المسؤولية الاجتماعية الزول ده استلمها نيابة عن الملح، قال الملح ده في منطقته، فالمنطقة دي فيها أساسا نزاع ولغاية حتى ما محلول، هنا عندنا فيها مشكلة. المنطقة دي منطقة يقول لها رواية، فيها الملح أساسا، أحلية جبيت المعادن، والإشكال بين قبيلتين قبيلتين الأرض دي فيها نزاع، وأنا هنا مورين الولاية هنا إنه المسؤولية الاجتماعية تستلمها المحلية، ما يستلمها الطرف الثاني. في طرف استلمها وتوقيف ذاته بتاع هنا دي بتاع التجار استلموا في المذكرة المرفوعة رفعوها التجار للمحلية. وأنا هنا مقابلنا الوالي ووريناه وقلنا له يا أخي الأرض دي فيها نزاع، المفروض ما في ذول يستلمها البتاع ده لما النزاع يتحل. أصل الوالي قال لنا سوّل لنا لجنة لترسيم الحدود بين القبيلتين ديل عشان يحل لنا الخلاف بتاع المسؤولية الاجتماعية. اللجنة ما عملت لنا أي حاجة لغاية الآن. علينا هسه الآن برضو إننا اجتماع هسه الليلة متواعدين مع الوالي، دارنا نخش له معانا العمدة ووكيل الناظر بتاع الأمر. إحنا قافلين الملح ده محل النزاع، الملح ما قافلين الطريق الثاني. الطريق الثاني شغال، الطريق ده شمال يوديك لما شنو لما شلتين بين بورسودان بحر الأحمر بورسودان لما شلتين. احنا قافلين الطريق في منطقة محمد جول، عايزين عربات الملح فقط ماشي بحر الأحمر، تطلع من رواية، تطلع من منطقة رواية الملاحة محل النزاع، تمشي للبحر الأحمر، تمشي الخرطوم ذاته تغذي السودان كله. والله ليه أسبوع تقريبا حسا الحدث ده ليه أسبوع.
عندنا ترخ ان في محمد جول لانه حقوقنا ضايعه واخذوا منا الملاحات واخذوا منا المسؤوليه الاجتماعيه، فقمنا بعمل شكوى وترفنا القصه دي، فنعمل انه الاداء يمشي كويس ونلقى حقنا. يعني الترخ اقول لك انه مستمر، والان هنا ان في مكتب الوالي
حسنا لنا مشكلتنا حسنا دايرين نجل الترسيم الحدود عشان توضح لنا ذات المنطقه دي اللي فيها النزاع ده عشان تحل شغلانه دي شغلانه طول الذات، بدل ما الموضوع يتطور يجيب مشاكل قبلية تانية زي الحاصلة في السودان ككل، أنا دايرين الموضوع يتحل من بين طريق الولاية.
ونختم جولة السودان اليوم من منطقة ملاحة رواي التابعة لمحلية جبيت، والتي شهدت قفل للطرق في الأيام الماضية، والآن تحتجز شاحنات الملح المتجهة إلى مدينة بورسودان والخرطوم، وذلك للمطالبة بترسيم حدود المنطقة. جولة السودان التقت المواطن محمد موسى وتحدث لجولة السودان. مرحبا. بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. Thank you.